أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط الوقف: الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال أحمد رحمه الله: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، لما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد: الشرط الثالث من شروط الوقف الكون على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. كون على جهة بر وقربة يعني يكون المقصود به لأن المقصود من الوقف هو طلب الأجر والثواب، وما لا يكون على بر ليس فيه أجر ولا ثواب، وهو من إضاعة المال بالباطل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فإذا لم يكن على بر لم يصح، لأنه يكون من التعاون على إثم العدوان وفيه إضاعة للمال، فلا يصح. على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر. ما هي القناطر؟ تسمى الجسور لا تكون على الأنهار، يضع جسر على النهر حتى يعبر الناس عليه، هذا فيه مصلحة عامة، مثل المدارس وطبع الكتب وما شابه ذلك من الأعمال التي تنفع المسلمين. والأقارب كان يقف على أقاربه، إذا وقف على الأقارب فهذا جائز، لأنه صلة رحم وإحسان إلى أقاربه. لكن بعض العلماء يرى أن الأفضل عدم الوقف على الأقارب بصفة عامة بدون تحديد وصف معين، وهذا وقف على أقاربي. لماذا؟ قالوا: لأن الأقارب هؤلاء في الغالب يعني أكثر هؤلاء الأقارب أغنياء، هذا واحد. ثاني، وإن كان يعني فيه صلة رحم والإحسان للأقارب فيه أجر ولو كان أغنياء، لكن نفع الفقراء يكون أولى، نفع الفقراء أولى من مجرد يعني القرابة. والأمر الثاني وهو الأهم، أن الوقف على الأقارب يعني يتسع، الأقارب دائرة الأقارب تتسع والوقف ثابت، لأن الوقف الآن ثابت لا يتغير، إذا كان مزرعة أو بيتا فإنه يثبت، يعني بعد مرور مثلا 20-30 سنة الأقارب يكثرون في الغالب، يعني وقف على أقاربه بعد البطن الثاني الجيل الثاني يتضاعف العدد وأكثر، والجيل الثالث يزيد، فيكون عدد الأقارب كثيرا والوقف محصور، فلا ينتفع به بل يكون محلا للمشاكل والخلافات. وكم من عداوات وقعت بين الأقارب بسبب تلك الأوقاف، يقف بيتا فيتنازع عليه الأقارب وهو قليل، بيت واحد وهم عدد كثير، وكل جيل يكثر العدد، إن البيت ثابت 100 سنة 200 سنة 300 سنة، هذا عقار ثابت والأقارب يزدادون، الواحد يولد له 5، 7، 10، ثم هؤلاء كل واحد له أولاد فيزداد عدد الأقارب، ويصل الحال بكثير من هذه الأوقاف إلى أن تعطل. إذا كان عدد الأقارب وصل 1000 شخص بعد جيل أو جيلين، من الذي يستفيد من هذه المزرعة؟ 1000 شخص، من يعني سيتولى القيام على المزرعة، ومن يتولى، وكيف يقسم، تقسم هذه مثلا هذا الريع، لو قسمت ما يأتي الواحد ولا 10 ريالات مثلا لكثرة الأقارب، فيحصل فيه إما نزاع أو يحصل فيه تعطيل للوقف ولا ينتفع به. لكن الأحسن أن يقف على مثلا الفقراء، يقول على الفقراء من قرابتي، فإن لم يوجد أحد فعلى عموم فقراء المسلمين. هذا حسن، هذا جيد، لأنه جمع بين خيرين، جمع بين الصدقة على الفقراء وخص بها الأقارب، فهذه صدقة وصلة كما جاء في الأحاديث، له أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. والغالب أن الفقراء من الأقارب ليسوا كثيرين، يعني في الغالب، وإلا فيختلف الحال، لكن في الغالب أن الفقراء دائرتهم أضيق من عموم الأقارب، ليس كل الأقارب فقراء في الغالب، فتكون الدائرة ضيقة والحاجة موجودة، فيحصل فيه خير، يقل النزاع من جهة ونفعه أكثر من جهة أخرى. بعض الناس مثلا يقف بيت يقول هذا للمحتاج من أولادي، هذا طيب، أو للمطلقة من بناتي مثلا، هذا طيب. إذا طلقت بنت وليس لها من يقوم عليها، ليس لها راتب وليس لها زوج وليس عندها شيء، فإنها تعود إلى هذا البيت الموقوف على المحتاج. كذلك ولد ذكر افتقر ولم يجد شيء، يرجع إلى هذا البيت ويسكن فيه، فالتحديد أفضل من الإطلاق. فلا ينبغي أن يقف على عموم الأقارب، بل الأولى أن يحدد على الفقير من أقاربي أو المحتاج إلى سكن أو كذا، يضع وصفا يكون فيه فائدتان: قلة العدد وشدة الحاجة، فيكون الأجر أكثر. نعم، الزبير رضي الله عنه فعل هذا، وقف دارا على من طلقت من بناته، هذا طيب، هذا طيب كما تقدم. قال والسقايات، يعني من الأمثلة السقايات، يعني السقايات هي التي يشرب منها، ومثل حفر الأبار، ومثل وضع البرادات في المساجد أو في الأسواق وما شابه ذلك، وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإن لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، قلنا الوقف إنما هو على المسلمين لكن عين نفعا خاصا لهم. هذا واضح. يقول فلا يصح على الكنائس، لو وقف على الكنيسة ما يصح، لا يصح، لا يجوز للمسلم أن يقف وقفا على كنيسة، يعني من أجل أن يصرف على فرشها أو بنائها أو ترميمها وكذا، هذا حرام لا شك، ولا يصح، يقع باطلا لما فيه من الإعانة على الكفر وعلى معصية الله، ولا على اليهود والنصارى كذلك، لا يجوز أن يقف اليهود لأن هؤلاء كفرة، فنفعهم إعانة لهم، لو وقف عليهم شيئا أعانهم على الكفر والمعصية، ولا على جنس الأغنياء والفساق. الوقف على الأغنياء يعني يفهم من كلام المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين: غني معين هذا جائز، قل وقفت بيتي على فلان قريب أو صديق أو ما شابه ذلك، فهذا صحيح يصح، لأنه تمليك للمنفعة، تحبيس للأصل، تمليك للمنفعة، ولا حرج على الإنسان أن يملك ماله من شاء من الناس ولو كان غنيا، هذا شبيه بالهبة أو الهدية، فلا بأس بذلك أن يقف على غني معين في سبب، إما قرابة يكون صلة رحم، أو يكون جار يحسن بجاره أو صديقه أو ما شابه ذلك، فلا مانع من الوقف على الغني المعين. لكن إذا قال هذا وقف على الأغنياء ما الفائدة؟ يعني ما في صلة رحم، وليس فيه حساب شخص معين قريب أو جار أو صديق، ليس فيه نفع مقصود، بخلاف الهبة أو الهدية التي يراد بها نفع الموهوب له، أو الهدية يراد بها التحبب والتودد للمهدى إليه. هذا وقف على أناس لا يعرفهم، وصف عام على الفقراء على الأغنياء، ليس بينه وبينهم علاقة، ولم يحدد أشخاص معينين، فلا يصح، يقع باطلا، لأن هذا ليس فيه قربة وليس فيه نفع معين. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودليل عدم جواز ذلك لأن الله تبارك وتعالى لما حدد مصارف الفيء قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فعلم منه أن الله تعالى يكره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، فإذا وقف على الأغنياء صار دولة بين الأغنياء، هذا غني وقف بيوتا أو مزارع أو مشابه ذلك على الأغنياء، إذا قال هذا وقف على الأغنياء هل يأخذ من الفقراء شيئا؟ لا، لأنه وقف على وصف، يعني لو صح هذا الوقف لحرم منه الفقراء، وهذا لا شك أنه يكرهه الله، وعين مصارف الفيء في الفقراء، ثم قال: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال: والفساق، لأنه يعان لهم على الفسق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: في شك أنت يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا الحديث فيه مجالد بن سعيد وضعيف، لكن بعض العلماء يحسنه بالشواهد، له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف، فيعني هذه كثرة هذه الطرق يدل على أن مجالدا وإن كان ضعيفا من جهة الحفظ أنه لم يخطئ فيه، لأنه جاء بألفاظ متقاربة، ومعروف أن الحديث إذا كان فيه ضعف في من جهة الحفظ، إذا كان في سنده رجل ضعيف من جهة الحفظ ليس متهما، ثم جاء من طرق أخرى فيه ضعف، هذا قرينة على أن هذا الضعيف لم يخطئ في هذا الحديث، لأنه يبعد أن يخطئ هذا والثاني والثالث ويرون الحديث بنفس المعنى وألفاظ متقاربة، هذه قرينة على أنهم لم يخطئوا فيه. المعلوم أن الضعيف السيء الحفظ هل يخطئ دائما؟ لا، يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، لكن كيف نعرف ما أصاب وما أخطأ؟ فإن كان هناك قرينة أخذنا ما أصاب فيه وتركنا ما أخطأ فيه، هذه قرينة على أنه لم يخطئ هذه المرة، لأجل أنه رواه آخرون ضعفاء بألفاظ متقاربة والمعنى أيضا متفق، فيكون هذا من قبيل الحسن لغيره. عمر رضي الله عنه كان كاتبا يقرأ ويكتب، فوجد نسخ هذه الصحيفة من أهل الكتاب يعني منسوبة إلى التوراة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الغضب هل يعارض قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ وابن عمرو رضي الله عنهما وجد زاملتين يوم اليرموك فأخذهما فيما كتب لبني إسرائيل وصار يحدث منهما، فكيف يعني فعل ابن عمرو هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر رضي الله عنه ونهى، حتى يعني عمر أثر في ذلك ومزقها أو محاها حتى ذهبت الكتابة، وقال: رضيت بالله، رضينا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فكيف الجمع بين ذلك؟ فيصل طيب هي محاولات كل يدري بدلوه، وبعدين عد نجمع الآراء ونشوف، بس عشان ما نطيل كثيرا في رأي ثاني وجواب ثاني. الطواف انتبهت زين الاحتراز طيب
انه الوقت نزول
نزول
الشريعة ما بعد كمال الشريعة الأخ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكتب الحديث حتى لا تزحم
نقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث في أول الأمر فكيف بشيء من التوراة الانبابي أولى هذا وقت نزول القرآن فكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن لا يزاحم القرآن شيء ولو كان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتلقونها من فيه فكيف بشيء مأخوذ من بني إسرائيل فهذا وقت نزول القرآن لابد أن يؤخذ بقوة ويحفظ ويعتنى به وأن لا يزاحم بشيء وهذا الآن قد يستفاد منه يعني نستفيد من هذا من جهة الفائدة عملية أن الإنسان في وقت حفظ القرآن لا ينبغي له أن يشتغل بشيء يعني لا يشتغل بحفظ حديث ولا يشتغل بطلب علم وأشياء وحفظ مثلا فقه كذا يعني يفرغ نفسه لحفظ القرآن والعناية به ومراجعته ومعرفة المعاني حتى يتقن هذا هو يعني الأفضل الأحسن لطالب العلم أن لا يشتغل بعلمين معا يعنى بواحد يبدأ بالأهم فالأهم فإذا أخذ بدأ بالعلم الأول يعني حفظ القرآن مثلا فإنه لا ينبغي أن يزحمه بشيء وهذا يفعله كثير من يعني عكس هذا يفعله كثير من طلبة العلم من باب إما عدم الخبرة أو العجلة يقول والله يا أخي أنا يعني ببقى سنتين أحفظ القرآن لماذا لا أحفظ معه الأربعين نووية أحفظ معه عمدة الأحكام أحفظ معه كذا أحفظ معه كذا حتى لما تروح السنتين لو ما شاء الله حفظت القرآن وحفظت معه 200-500 حديث أو كذا هذا من باب العجلة هذا خطأ لأنه يعني لا يتقن هذا ولا هذا يكون حفظه ضعيفا وهذه الحديث حافظه ونسيها فلا يتقن لا هذا ولا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون الاهتمام مصبا كله على القرآن إذا استقر العلم استقر القرآن ورسخ في قلوب المؤمنين والعلماء من المسلمين فلا مانع أن يحدث عن بني إسرائيل كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن كونه يأتي بصحيفة من التوراة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني كأن القرآن ناقص وأنه يريد أن يكمله لا شك أن هذا لا يليق لا يليق أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فاضل وبين أنه جاء بها بيضانق أنه جاء بالشريعة كاملة واضحة ليس فيها نقص أو لبس ولا يحتاج إلى تحتاج إلى تكميل ولا إلى إيضاح كاملة واضحة فما حاجة إلى هذه الورقة التي أخذ من التوراة لأن هذه أكمل الشرائع وأيسر الشرائع وأفضلها فلا حاجة أن يأخذ شيئا من شريعة محرفة منسوخة إذا كل مقام مقال يعني هذا هو وجه الجواب عن هذا الأثر أو هذا الحديث وقال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة الضياع هي العقار مثل البيوت ومثل المزارع ونحو ذلك وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها والمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم يعني أن الوقف على الكنائس لا يصح لا من مسلم ولا يهودي أو نصراني لكن إذا لم يتعرضوا لنا لم يأتوا إلينا فلا نتعرض لهم إذا أقر أهل الذمة على دينهم وعلى كنائسهم وقف هذا بيته على الكنيسة ومزرعته على الكنيسة وكذا ما نتعرض لهم لأننا أقرناهم على بقاء كنائسهم لكن إذا كان له ولد نصراني ثم مات النصراني هذا ورثه ولده ثم أسلم بعد ذلك وجاء يطالب بهذه الضياع فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ذلك الوقف باطل ولو كان من النصارى مدام أسلموا فنحن نحكم لهم الآن بتلك الضياع يأخذونها ولو كانت موقوفة قبل موت مورثهم لأنهم ورثوا لأنهم ماتوا مرثهم النصارى فيرثون ما ترك، فالوقف باطل فيرثونه، ثم أسلموا بعد ذلك وجاءوا يتحكمون إلينا، فنحن ننصرهم ونقول الوقف أصلا باطل، وهذه ميراث انتقل إليهم لأنهم كانوا نصارى بعد موت مورثهم فورثوها ثم أسلموا بعد ذلك، فتكون دخلت ملكهم قبل الإسلام. يعني معلوم أن المسلم لا يرث النصراني، لكنهم ورثوها حال كون النصارى، فإذا جاءوا يتحاكمون فنحن نبطل ذلك الوقف الذي حصل ونحكم بأنها ميراث ورثوها وتؤخذ منهم. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله. يقول لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، هذا ما في مانع، إذا وقف على معين فلا بأس، مثل لو أوصى لمعين كافر لكنه قريب وليس، وهذه الوصية لا تعين على حرب المسلمين هذا شرط فلا مانع. ذكر أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، لكن ذكر محققون أن الأثر هذا وارد بلفظ أوصت وليس وقفت، أوصت، والوصية الأحكام تختلف عن الوقف، لكن يعني فيها شبه بالجملة، كله تمليك، يعني الوصية تمليك للرقبة، إذا أوصى بشيء ملكه الرقبة، والوقف تمليك للمنفعة، فهذا يعني استدل به على هذا، فلا مانع أن يقف على قريب نصراني أو يهودي أو فاسق، ولا 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 يقصد إعانته، إنما يقصد أن ينتفع بهذا المال في طعامه وشرابه وكذا، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وإن يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا من البر أن يقف على قريب يهودي أو قريب نصراني بشرط أن لا يكون محاربا. أما لو وقف على حربي أو مرتد فإنه لا يصح، لأن المرتد يقتل ولا يقر، والحربي يستعين به على المسلمين على حرب المسلمين، فهو في حال حرب ويشرع قتله فلا يملك تلك المنفعة.
قال رحمه الله الرابع كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال بمن بعده كمنقطع الابتداء، وعنه يصح. قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. انتهى. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن حجر المدري رحمه الله أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، ويدل له أيضا قول عمر رضي الله عنه لما وقف لا جناح علي على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وكان الوقف في يده رضي الله عنه إلى أن مات، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله رضي الله عنهم، ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك، ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن بل تبع، كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادي وفيهم حمل فيشمله.
الرابع كونه على معين غير نفسه، يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين رحمك الله لتردده كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير المعين لا يصح. يعني عندنا مجهول وعندنا مبهم. مجهول يعني هذا ما يعرف، قل هذا وقف على رجل، من هو الرجل هذا الآن؟ مجهول ما يعرف ولا يمكن أن يخرج، أو قال هذا وقف على مسجد ولم يحدد فهذا مجهول، هذا صحيح ما يصح، لأنه ما في من الذي سيصرف عليه الوقف، لا يمكن إخراجه. لكن النوع الثاني المبهم، يقول وقفت هذا البيت على أحد هذين الرجلين أو أحد هذين المسجدين، يعني إما هذا وهذا، هذا أسهل. المؤلف يقول أنه لا يصح، والقول الثاني أنه يصح ويخرج بالقرعة، يخرج بالقرعة، لأن الوقف تحدد في شخصين وليس لأحد ما مرجح فيخرج بالقرعة، وهذا له نظائر. الشيء الحق إذا لم يمكن معرفة صاحبه وهو محصور في أشخاص فإنه يخرج بالقرعة، مثل كحال الرجلين اللذين يدعيان شيئا وليس لأحدهما بينة فإنه يقرع بينهما، ومن خرج سهم حلف وأخذ. فالأقرب الأعلم أنه يخرج بالقرعة. ولا على نفسه، هذه مسألة خلافية أيضا، يقف على نفسه، يقول بيتي وقف علي، هل يصح أم لا؟ ذكر أن مشهور من المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح، لأن الوقف يكون قربة، وأي قربة في كون يقف على نفسه؟ ما وين القربة؟ الوقف الأصل فيه يراد به القربة، أنه يحبس الأصل ويسب المنفعة في وجوه البر. أين البر هنا؟ هو أصلا يملك هذا البيت، فما الفائدة من يقول وقفت هذا البيت على نفسي؟ ومن العلماء قال إنه يصح، وهو قول من ذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا ما المانع؟ وقد يستفيد منه، هذا شخص مبذر ومسرف وخاف أنه يبيع هذا البيت وينفق ثمنه في إما المباحات أو المحرمات ويضيع عليه البيت، هذه مصلحة، فقال وقفت هذا البيت على نفسي، خلاص الآن لا يمكن أن يباع، خرج من ملكه، ولكن المنفعة تكون له. قال وأيضا يعني ما يدل على جواز هذا أن عمر رضي الله عنه لما شرط أن من ولي الوقف يأكل منه، فإنه رضي الله عنه كان الوقف في يده فلا مانع أن يأكل منه، لكن هذا ما في إشكال إذا وقف على يعني وقف هذا الشيء وأدخل نفسه مع الموقوف عليهم، هذا ما في إشكال، يجوز هذا ما في إشكال. قال مثلا هذا وقف مزرعة وقف عن الفقراء ولي نصيب معهم، هذا ما في إشكال، هذا في نص حديث وهو فعل عثمان رضي الله عنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى بئر رومة وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، رواه الترمذي بسند حسن، فهذا يدل على الجواز أن يقف على المسلمين، لأنه فعل لأنه بر وقربة، ولا مانع أن يدخل نفسه معهم، لكن الخلاف فيما إذا وقف على نفسه فقط، ما إذا وقف على بر وأدخل نفسه ما في إشكال، مثل فعل عثمان وعمر رضي الله عنه انتبه أنه كان يأكل لكنه يدخل في الوصف، لا جناح على من وليها وهو كان يليها، فلو أكل فلا مانع من ذلك، لأنه شرط للوالي الأكل وهو الذي وليها أول الأمر. لكن كما تقدم إذا دار الأمر بين التحريم المنع والجواز نرجح ماذا؟ الجواز إلا بدليل يدل على المنع، وفيه فائدة ولا عبث؟ نقول فيه فائدة، يقول أنا مبذر مسرف ولا أبقي مالا فأخاف أن يبيع البيت وآكل ثمنها فأريد أن أقف على نفسي، ما في مانع إذا وقف على نفسه فلا مانع. لكن السؤال لو أنه مات، إذا مات أين تذهب هذه البيت؟ في حياته موقوفة عليه، موقوف عليه من فعله ما عاش، سواء يسكن أو يؤجرها ويأخذ الأجرة لكنه لا يبيعها. طيب إذا مات أين تذهب هذه البيت؟ شو الحكم؟ هذا على الإبطال، إذا أبطله قال هذا وقف علي ثم على الفقراء من بعدي، إذا قلنا أنه يبطل نقول هو وقف على الفقراء في الحاج لأنه بطل الأول فانتقل الثاني، لكن هنا ما في ثاني، ما قال على نفسي ثم على الفقراء، لا قال على نفسي فقط، وصححنا الوقف على النفس نقول الآن وقف عليه، لكن بعد الموت أين يذهب؟ بيت المال. جواب الثاني أولاده أقاربه ورثة، يعني يذهب إلى ورثة. طيب يذهب إلى ورثة ملكا ولا وقفا عليهم؟ وقفا عليهم. يعني نبطل الوقف؟ لا، هو عين الموقوف عليه، هو حبس الأصل، حبس الأصل والمنفع على نفسه. فإذا مات هل إذا قلنا أنه يرجع للورثة ملكا معناه إيش؟ أبطلنا الوقف وقلنا الرقبة تملك الآن. معلوم الحكم الوقف أن الرقبة لا تملك، لا تباع ولا تورث ولا توهب كما مر معنا في وقف عمر رضي الله عنه. لكن في أقوال، والرقبة خرجت الآن، إذا صححنا الوقف الرقبة خرجت من ملكه وصارت لله وليس له العود فيها ولا تورث، خلاص الوقف يخرج الموقوف عن ملك الواقف، هذا ما في إشكال. إذا قلنا الوقف يصح خرج من ملكه، لكن بعد موته ريع الوقف أين يصرف؟ لأنه لم يحدد شيئا، ما حدد، لو قال وبعدي على الفقراء أو على الفقراء من أقاربي أو على أقاربي هذا واضح، لكنه سكت، وقف على نفسي سكت. ففيه أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه على أقاربه، أنه يكون وقفا على أقاربه لأنهم أحق الناس بصدقته وإحسانه، فيكون على أقاربه أولى من الأجانب وعموم المسلمين أو بيت المال، لأن من العلماء قال له لبيت المال، من قال يعود يكون على الفقراء عموم فقراء المسلمين، ومنهم قال يكون لورثته وقفا على الورثة، وهذا أقرب لأنهم أقرب الناس إليه وأحق الناس بإحسانه، وهذا شيء أخرجه عن ملكه، يعني تصدق به على نفسه، فورثتهم أحق الناس به لأنه لم يحدد مصرفا، هذا هو الأقرب. الأسئلة محتملة. ولا على من لا يملك الرقيق ولو مكاتبا. الرقيق العبد، قال هذا وقف على هذا العبد، العبد يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، هو وماله لسيده. من العلماء قال إنه يصح، شمانة يصح، وإذا تملكه العبد يرجع إلى سيده، لكن نقول إذا علم بشرط أن يعلم أنه عبد، أما إذا لم يعلم، رأى شخصا صالحا وشاف عليه لباس رثة وظنه فقيرا ما علم أنه عبد، وقال يا فلان وقفت عليك نخلاتي ولا كذا ولا بيتي، ثم علم أنه عبد، صحيح نقول ما يصح، لأن سيده غني ولم يقصده بالنفع، إنما قصد هذا الشخص. لكن إذا وقف عليه ويعلم أنه عبد وأن ملكه سيؤول إلى سيده، فلا مانع أن يصح ويرجع إلى السيد، لأنه كأنه في الحقيقة ملك السيد. من وقف على عبد وهو يعلم أنه عبد فهو في الحقيقة وقف على سيده، فلا مانع، لأنه السيد يعني أسوأ الأحوال أن يكون غنيا معينا، فلا مانع إذا وقف على غني معين، لكن بشرط أن يعلم أنه عبد. هذا بالنسبة للرقيق. ولو مكاتبا، إذا صح الوقف على الرقيق فعلى المكاتب من باب أولى، المكاتب يملك لكنه ملك غير ثابت، العبد ما يملك أبدا، والمكاتب يملك ملكا غير ثابت، لأنه لو عجز عن الأداء رجع عبدا وما معه يكون لسيده. والملائكة الواضح أنه ما يصح، ملائكة لا يملكون ولا ينتفعون، والجن كذلك ما يعني يراهم ولا يعرفهم، هذا قد يكون باب يعني التقرب للشياطين وكذا. والبهائم هذه محل خلاف، قال وقفت هذه المزرعة أو هذه النخلة وكذا على بهيمة فلان أو بهيمة موقوفة في الجهاد أو ما شابه ذلك. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه يرى الصحة، وأنه يكون الريع لنفع البهيمة يشترى لها بها لها به علف، ما في معنى يوقف هذا الوقف على مصلحة هذه البهيمة ولو كانت مملوكة لزيد من الناس. أما إذا كانت بهيمة موقوفة على الجهاد كفرس موقوفة على الجهاد هذا ما في شك أنه وقف على الجهاد، هذا وقف على في سبيل الله على الجهاد. لكن يقول حتى لو كانت مملوكة لشخص فإنه في الحقيقة أراد نفع من صاحب البهيمة، أراد نفع صاحب البهيمة فلا مانع من ذلك. وكما تقدم يعني ما أمكن تصحيح المعاملات فهو الأولى، ولا تبطل إلا بدليل واضح، وما في دليل واضح. يعني إذا قال وقفت مزرعتي على غنم زيد كأنه وقف على من؟ على زيد نفسه، لأنه اشترى علف يعطى الغنم بدل ما يشتري زيد يأخذه من هذه المزرعة الموقوفة، فلا مانع من الصحة. والأموات، الأموات لو وقفوا على ميت يقول هذا أيضا يمكن أن يصحح ويقال أنه يأخذ الريع ويكون صدقة عن الميت، وقفوا على أبيه الميت وعلى أم الميتة فكذلك يكون ريعه صدقة عن هذا الميت وينتفع به الميت يصله الأجر، فلا مانع من الوقف عليه. لكن إذا أراد الوقف على القبر هذا صحيح أنه ما يجوز، يعني على بناء القبر أو إسراج القبر أو ما شابه ذلك فلا يجوز، لأن هذا حرام وسيلة مسال الشرك. لكن إذا قصد نفع الميت بالصدقة فلا مانع أيضا من ذلك. يعني ما في إشكال إذا كان الميت لم يدفن وأنه وقفه على، لكن التجهيز أمر سهل يعني لا يكلف إلا قليل، وهذا وقف شيء ريع ثابت يستمر كبيت ونحوه، يعني يبعد أنه قصد الكفن وكذا، الكفن أمر سهل يعني. لكن ما في شك أنه لا صح، إذا صححنا الوقف نبدأ بالكفن والحنوط وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يصرف صدقة عن هذا الميت. الولاء على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن، بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشملهم. هذه مسألة خلافية أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز الوقف على الحمل استقلالا، يقول وقفت نخلتي على ما في بطني فلانة سواء كان ولدا أو غير ذلك فلا مانع، إن خرج حيا فإنه يصح الوقف يعني ينفذ، وإن خرج ميتا بطل الوقف، ما في مانع، ما في جهالة ولا في غرر ولا شيء. هذا الآن حمل وقف عليه نخلة ولا مزرعة، يقول الوقف الآن صحيح، لكن هل ينفذ؟ متى ينفذ؟ يقول هو موقوف على الولادة، فإن خرج حيا نفذ الوقف وإن خرج ميتا بطل، وليس فيه محظور وليس فيه غرر، هذا تبرع فلا مانع من ذلك.
قال رحمه الله الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج أحمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، وذكر بقية الحديث. ورواه أبو داود بنحوه ووقفه هذا كان بأمن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر فكان إجماعا. وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر رضي الله عنه وقفه، قاله في القاموس.
الخامس كون الوقف منجزا منجزا يعني في الحال، يقول بيتي الفلاني وقف على الفقراء المساكين أو على كذا وكذا، يعني ينجزه في الحال، كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا مؤقت. ما الفرق بين المعلق والمؤقت؟ المعلق معلق على شيء معين، يقول إن جاء زيد من السفر فبيتي وقف، أو إن جاء في يوم السبت أو يوم المفلاني، أو إن ولدت زوجتي ذكرا أو كذا، أي شيء إن حصل كذا فبيتي وقف، هذا الآن معلق، إن حصل الشرط حصل المشروط وإلا فلا. والمؤقت مثل إيش؟ مؤقت يعني يقول إذا جاء رمضان فبيتي وقف، يعني سواء يؤقت الابتداء أو يؤقت الوقف نفسه، يقول هذا البيت وقف لسنة فقط وبعد السنة يعود إليه، هذا وقف سنة يؤقته بمدة معينة وبعد السنة يعود إليه، وغير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار، يقول هذا بيت وقف ولي الخيار يومين أو ثلاثة، يفكر ويشاور ويشوف إما أن يمضي وإما أن يرد أو نحو أو نحوه. يعني هذه المسألة فيها خلاف أيضا، ومن العلماء من أجاز الوقف ولو مع هذه الشروط، فيقولون إنه لا مانع من ذلك أن يقف بيته مثلا شهرا أو سنة، أو إن جاء زيد فبيته وقف وما شابه ذلك، لا مانع من ذلك لعدم الدليل على المنع. ويمكن أن يستأنس بالإحرام، مثلا الإحرام يلزم، وأتم الحج والعمرة لله وسماه الله تعالى نذرا، فإذا أحرم على شرط شرطا فله شرطه، قال الله لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبس أو حابس خرج وتحلل، وإن لم يشرط فإن الإحرام يلزمه ولا يخرج منه إلا بدم إذا حصر بالدم والحلق. يعني يمكن يقال هذا، هل الوقف كذلك أخرجه عن ملكه بهذا الشرط، أخرجه بهذا الشرط، جعل وقفا سنة أو شهرا أو إذا جاء زيد أو إذا ولدت امرأته كذا، قد يكون له أيضا نظر من هذا الشرط، مثل يقول مثلا إن لم يولد لي ولد فمزرعتي وقف، يخاف يولد له ولد فيحتاجون للمزرعة، إنه ما يدري هل يولد له أم لا، فيعلق على هذا، قل إن لم يولد لي ولد فمزرعتي وقف، فإذا لم يولد له ولد صارت وقفا، وإن ولد له ولد لم تصر وقفا. قد يكون أو يقول مثلا هذا وقف ويعني يريد أن يشاور أو كذا لأن لا يندم، الأقرب العالم يعني ما أمكن تصحيح المعاملات فهو الأولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح ولو مع هذا الشرط. يقول فلا يصح تعليقه إلا بموته، كيف يعلقه بموته؟ يقول إذا مت فبيتي وقف، إذا مت فبيتي وقف. طيب هذه ليش ما نقول إنها وصية؟ إيش الفرق بينه وبين الوصية؟ الوصية يقول إذا مت فبيتي صدقة للفقراء والمساكين، فيها فرق من جهة الرقبة، إذا أوصى الرقبة تملك للفقراء والمساكين والوقف تكون محبوسة ويملكون المنفعة، هذا فرق واضح معروف والأصل بين الصدقة والوقف، لكن من جهة التعليق هل في فرق يختص بالتعليق بين الوصية وبين الوقف؟ قل بيتي وقف بعد موتي، يقول يصح ويخرج من الثلث، إذا كان أكثر من الثلث لا يخرج إلا ما يساوي أو يعادل الثلث، وما زاد يبطل، يعني ما زاد موقوف على إذن الورثة، فإن كان يخرج من الثلث، إن كان من الثلث فأقل فإنه يخرج. لكن وش الفرق بينه وبين الوصية؟ هل في فرق؟ من كلام المؤلف قال فلا يصح تعليق له بموت فيلزم من حين الوقف، والوصية لا تلزم إلا بعد الموت، يعني لو قال أوصي ببيتي للفقراء والمساكين اليوم، وبعد شهر أو سنة تغير رأيه، ولد له أولاد وكذا، وقال لا والله أنا أوصيت بهذا يوم كان ما عندي إلا أولاد قليل، الآن أو افتقر أو ما شابه ذلك، وأراد أن يرجع عن الوصية، له ذلك؟ ها؟ له ذلك، يعني الوصية لا تملك إلا بعد الموت، فله أن يغير، للإنسان أن يغير في وصاياه كما شاء ما دام على قيد الحياة. أما الوقف فإنه يلزم من حين التلفظ وليس له الرجوع، لأن الوقف مبناه على التنفيذ. إذا قال بيتي وقف خلاص خرج من ملكه من حين التلفظ، لكنه لا ينفذ يعني عملا إلا بعد الموت، فلو أراد أن يرجع في حياته لم يملك ذلك. وقبل الموت البيت يكون يعني كيف ريعه، أين يصرف؟ يقول له يعني ما يخرج الريع إلا بعد الموت، هذا شرط. الشرط الثاني أن يخرج من الثلث. إذن اللزوم شيء والتنفيذ شيء آخر، لأن نقول يلزم من حين تتكلم، والتنفيذ يكون بعد الموت بشرط أن يخرج من الثلث. قال فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، ذكر بقية الحديث. رواه أبو داود قال محشي صحيح بنحوه، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يقول أحد أنه قال صدقة، قال صدقة وليس وقفا، لا، قالوا ولو قال صدقة، لأن الوقف هو في الحقيقة الصدقة بالريع، لكن قالوا يعني من قال إن هذا صدقة وليس وقفا، نقول لا، عمر رضي الله عنه معروف أن هذه المزارع التي تصدق بها صدقة موقوفة، لأنه معروف استشار النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بتحديث الأصل، ولو قال صدقة لكن الصدقة المعروفة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ولذلك الوقف هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا.
قال رحمه الله السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله أن أحوله من جهة إلى جهة. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضاه.
تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز الجميع، من العلماء يقول يبطل الوقف والشرط، منهم يقول يصح الوقف ويبطل الشرط، ومثل البيوع إذا شرط فيها شرطا باطلا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصحح الجميع، والله أعلم.
السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق، قاله في الكافي. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاح على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين.
السابع تقدم أن يقف على التأبيد، تقدم الخلاف في هذا. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، يعني ليس من شرط صحة الوقف تعيين الجهة، إذا قال وقفت بيتي وسكت صح الوقف، ثم ينظر على من يصرف، على وكان لورثتي من النسب لا ولاء، الولاء هو العتق، يعني شيء يثبت بحق يثبت سبب العتق، ولا نكاحا على قدر إرثهم وقفا عليهم، على قدر يعني ينتقل على قدر الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر العلة، قال لأن الوقف مصرفه البر وقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه قال فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم. إن عدموا يعني ماتوا مثلا وانقرضوا فإنه يكون للفقراء والمساكين، ولأنه لا يعود، لأنه الوقف خرج من ملكه وانتهى، انقرض الأقارب فيكون للفقراء والمساكين، لأنه الأصل فيه البر، لأنه مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.